ويقبل في الخلف.
لا قبله.
قال قبله وضده بكفيل ملي.
ايش قال الشارح؟ يقبل في الخلف. نعم.
قال وضده أي ضد الملي وهو المعسر.
ايه؟
يأخذه إذا كان الثمن مؤجلا بكفيل ملي دفعا.
تمام.
دفعا للضرر.
نعم. ويقبل في الخلف.
بسم الله.
ايش قال؟
ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري.
في الخلف من حيث الملاءة والإعسار. ايش قال؟
قال ويقبل في الخلف في قدر الثمن مع عدم البينة لواحد منهما قول المشتري مع يمينه.
تمام. لو جابها صاحب المتن. ويقبل في الخلف بقدر الثمن الخلاف إذا اختلف الشفيع والمشتري للشخص بقدر الثمن. المشتري يقول أنا اشتريت الشخص بعشرة آلاف والشفيع يقول لا أنت اشتريته بثمانية آلاف. يقول فالقول قول المشتري بيمينه لأننا النقص عليه. نعم. ايش عندك؟
هو إذا اختلف في قدر الثمن فالقول قول المشتري إلا أن تكون الشفيع بينه.
خلاص واضح. نعم. ويقبل في الخلف في قدر الثمن قول المشتري يعني مع عدم البينة. قول المشتري بيمينه مع عدم البينة. نعم.
ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري.
نعم.
فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به.
أخذ الشفيع به. نعم.
ولو أثبت البائع أكثر.
إيش؟
قال فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر.
أكثر.
إيه نعم.
يعني افتراض. أقول افتراض. يقول له لو قال المشتري اشتريته بألف أقر المشتري بأنه اشترى بألف أخذ الشفيع بالألف يعني بموجب إقرار المشتري. ولو قال البائع إني بعت بألف مئتين وأثبت ذلك لأن الشفيع إنما يدلي على من؟ يدلي على المشتري. فينتزع الشخص منه ويعطيه الثمن الثمن الذي أقر به. نعم.
بسم الله. وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت.
إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري قال أنا ما بعد ما اشتريت وأقر وجبت الشبعة ويأخذه يأخذه من البائع يأخذه من البائع ويعطيه الثمن يعني أخلا في يعني كل من المسألتين فيه أخذ المشتري في الأولى وأخذ البائع في الثانية بإقراره في كل من المسألتين كل من البائع والمشتري يؤخذ بإقراره. ففي المسألة الأولى يأخذ الشفيع بموجب إقرار المشتري يعطيه الثمن ولو أثبت البائع أكثر. وفي المسألة الثانية يأخذ الشفيع الشقص بموجب إقرار البائع بالبيع. نعم.
سلام عليك. وعهدة الشفيع على المشتري.
نعم.
وعهدة الشفيع على المشتري.
وعهدة الشفيع على المشتري. نعم.
وعهدة المشتري على البائع.
العهدة يريدون به يعني المسؤولية التي يقتضيها العقد. فلو مثلا تبين في يعني تبين المبيع مستحقا يعني افرض انه ما هو ملك للبيع الاول او تبين انه فيه عيب فالى من يرجع الشفيع؟ يرجع
المشتري.
المشتري، ثم المشتري يرجع
على البائع.
اقرأ شرح العبارة.
قال: وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع في غير الصورة الأخيرة، فإذا ظهر الشفيع
في غير الصورة الأخيرة التي معناها أنكر المشتري، واضح في الصورة التي أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري، فالعهدة حينئذ على من؟
البائع.
في غير ما.
فإذا ظهر الشخص مستحقا أو معيبا رجع الشفيع على المشتري بالثمن أو بأرش العيب. ثم يرجع المشتري على البائع. فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم. ثم قال: ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه، ولا في أرض السواد ومصر والشام، لأن عمر وقفها.
باقي مسائل.
لا، هذا في الشرح المتن.
اترك بس.
بعده باب الوديعة.
ايه، لا لك تقف على
المسألة.
اي مسألة؟
وعهدة الشفيع على المشتري.
نعم.
قال: ومن هنا نعرف أن ما يفعله الآن بائع السيارات غلط محض، تجده يشتري السيارة ثم يبيعها، والثاني يبيعها، والثالث يبيعها، وتكتب السيارة باسم الرابع على أنه اشتراها من الأول، وهذا غلط، لأنه لو ظهر أن السيارة مسروقة فالمشتري الرابع يطالب حسب الوثيقة الأول، وقد تكون مطالبة الأول صعبة، لكنه يجب في هذا الحال أن يقال: فلان باع السيارة على زيد، وزيد باعها على عمرو، وعمرو باعها على خالد، وخالد باعها على بكر. يجب التسلسل من أجل أن يعود كل إنسان إلى من باع عليه حتى لا يقع الغلط.
كثير هذا يجري في بيع الأراضي وفي بيع السيارات، يأخذ الواحد ربح ويمشي، وتفرغ من الأول للثالث والرابع والخامس. نعم. من بعد ناصر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوديعة. إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرق لم يضمن.
يقول المؤلف: باب الوديعة. الوديعة فعيلة من بمعنى مودعة، وهي ما يؤتمن عليه الإنسان، يؤتمن عليه من أنواع المال، يؤتمن على حفظه، يستحفظ عليه الإنسان. هذا الكتاب حطه عندك، أو هذه الفلوس أمانة عندك. فالوديعة هي الأمانة. إذن الوديعة هي الأمانة. يقول المؤلف: إذا تلفت الوديعة عند المودع من بين ماله، ما اختص التلف بها، وضع مع ماله وسرق ماله، ولا شب به حريق وتلف، من بين ماله كان من بين ماله. ايش من بين ماله؟ يعني دون ماله ولا مع ماله؟ كان
قال: إذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. ثم قال: لما روى عمرو بن شعيب. بعدها قال: وسواء ذهب معها شيء من ماله أو لا.
صار فيها، صار مفهوم من بين ماله يعني من دون ماله. كأنه من بين ماله يعني تلفت دون ماله. أما لو تلفت مع ماله فهذا ما يتعلق، يعني واضح أنه لم يتعدى ولم يفرق، تلف ماله. فعلى هذا المفهوم إذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن، لأنه أمين مؤتمن على ما في يده. يفهم منه أنها إذا تلفت مع ماله فهي أسوة ماله، سبع ورايح تلف. لكن أيضا يحتمل أن يقال إذا فرط، إذا كان إنسان عنده تهاون وجعل وديعة مع ماله لكنه فرط أيضا حتى في ماله، فهل يضمن؟ يمكن أن يقال أنه يضمن. أنت إذا تهاونت بمالك لا يكون عذرا لك في تفريطك بالوديعة، الواجب على الإنسان يحافظ على ماله، لكن الوديعة أمرها آكد وأشد. وعلى هذا فمتى تلفت، إذا تلفت الوديعة على هذا التصور، إذا تلفت الوديعة من بين ماله من دون ماله أو تلفت مع ماله ولم يتعدى ولم يفرط فلا يضمن، وإن تعدى أو فرط فرط فإنه يضمن. هل عندك شيء حول هذه الاحتمالات؟
ماذا ذكر حاشية على قوله وسواء ذهب معه شيء من ماله أو لا،
إيه؟
قال أي لم يضمن ما لم يتعدى أو يفرط، وهو مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وروي عن أبي بكر وعلي وابن مسعود وغيرهم. ثم قال وما روي عن عمر من تضمينه أنسا فمحمول على تفريط منه.
هو هذا يظهر الكلام كله يقتضي أنها إذا تلفت من بين ماله أو معها شيء من ماله ولم يتعدى ولم يفرط فلا شيء عليه، فإن تعدى أو فرط فعليه الضمان بكل حال. هذه القاعدة.
في حاشية أخرى قال أحسن لك وإن حفظها مع ماله فسرقت دون ماله،
فسرقت دون ماله
ضمن في أحد قولي العلماء.
وش اللي خصها بالسرقة يعني؟ نعم.
فإن عمر ضمن أنسا وديعة ادعى أنها ذهبت دون ماله، وأما إن ادعى أنها ذهبت مع ماله ثم ظهر أن ماله لم يذهب بل باعه أو نحوه فهنا أوكد أن يضمن.
نعم.
قال فإذا قال قائل لماذا قال المؤلف من بين ماله؟ لم يقل إذا تلفت ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن.
تمام.
قلنا إن هذا إشارة إلى قول بعض العلماء إنها إذا تلفت من بين ماله فهي مضمونة مطلقة.
إذا تلفت
من بين ماله فهي مضمونة مطلقة.
قالوا اصبر اصبر، إذا تلفت من بين ماله، يقول السؤال مرة ثانية لماذا؟ لماذا لم يقل؟ قل
لماذا لم، لماذا قال المؤلف من بين ماله؟ لماذا لم يقل إذا تلفت ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن؟
نعم.
قلنا إن هذا إشارة إلى قول بعض العلماء إنها إذا تلفت من بين ماله فهي مضمونة مطلقة.
إذا تلفت من بين ماله
هي مضمونة تعدى ولم يتعدى.
نعم.
قالوا لأن تلفها من بين ماله يدل على نوع على نوع تفريط،
يعني كما إذا سرقت واحدة كانت مع ماله وسرقت دون ماله. نعم.
وإلا فما الذي جعلها تتلف دون ماله؟ ولكن الصحيح ما قاله المؤلف إنه لا ضمان على المودع، على المودع عنده إلا بتعد أو تفريط.
أنت إذن يتصور، يتصور أنت يعني لو فرضناها شات ما غنم في عرش يمكن السارق يتسلط على هذه صدف انه تسلقه وصارت هي ادنى ما صحيح التصورات تختلف. نعم بعد
الله يك. ويلزمه حفظها في حرز مثلها.
يقول المؤلف يلزم المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها. النقود لها حرز توضع في مكان حصين في الصندوق التجاري كما يقولون. المجوهرات من هذا النوع ما يرميها في يعني في الرف، يضع النقود رزمة الدراهم أو علبة الذهب ويضعها في رف في غرفة، إذا دخل الداخل لا يحتاج إلى بحث في حرز مثلها. إذا كانت نوع آخر يكفي وضعها في غرفة والإغلاق عليها، متاع ثياب أو ما أشبه ذلك، في حرز مثلها. إذا كانت من نوع الحيوانات غنم تضع في حوش حصين، ما يعني جرت العادة إنه ما يتسلق في الغالب. فعلى المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها، فلكل نوع من المال حرز يناسبه. نعم
سلام. ويلزمه حفظها في حرز مثلها، فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا.
يقول إذا عين صاحب الوديعة عين قال تحفظ للوديعة في كذا، تضعها يعني في الصندوق، تضعها في المكان الحصين بشرط نوع من الأحراز، عينه صاحب الوديعة فأحرزها في ما دونه ضمن لأنه فرض. فإن أحرزها بمثل ما عين أو أحرز وأفضل فلا ضمن. إيش قال عليه مثال؟
قال فإن عينه أي الحرز صاحبها فأحرزها بدونه ضمن سواء ردها إليه أو لا لمخالفته له في حفظ ماله.
سواء ردها إليه ما هو واضح وش المانع إذا ردها إلى الحرز أو وضعها في حرز دون ما عينه صاحبها، ثم قال والله هذا في خطر عليها فردها إلى الحرز الذي عينه صاحبها. فعندي قول سواء ردها إليها أو لا إنه يضمن بكل حال لو تلفت ليس بظاهر، بل إذا أحرزها بدون ما عينه المودع ثم المودع ردها إلى الحرز الذي عينه فقد برئ، قد فعل ما طلب منه ووفى بالشرط. مش قال على المسألة في الشرح على سواء ردها إلى
قاف الحاشية أحسن الله أي سواء ردها إلى الحرز المعين
المعين لاحظ نعم
وثرفت فيه أو لم يردها لمخالفته لصاحب المال في حفظ ماله من غير فائدة لتعديه بوضعها في الدون.
في الدون بس وضعه سلمت، وضع في الدون وسلمت ثم تدارك ووضع في الحرز المعين. نعم كمل في شيء.
قال وإن أحرزها بمثله أو أحرز منه فلا ضمان عليه.
اترك ذي لكن في الحاج
ما لا ما ذكر شيء
والله عندي فيها نظر. ايه الانصاف
فإن عين صاحبه حرزا فجعلها بدون ضمن هذا المذهب
شفت هذا المذهب مطلقة سواء ردها إلى الحرز المعين أو لا. نعم
يعني سواء ردها إلى حرزها الذي عينه له أو لا جزم بالمغني والشرع
وشرح الحارثي والحاوي الصغير وغيره من الأصحاب. وقيل ردها إلى حرزها الذي عينه له فخلفت لم يضمن. حكاه في الفروع قالت جعاد الكبرى: فإن عين ربها حرزا فأحرزها بدون الضمن قل ولم يردها إلى حرزه.
هذا هو الصواب إن شاء الله. نعم نعم، أنه إذا ردها إلى المكان فهم ما طلب منه، يعني يريد أنه من حين يقبضها يضعها في الحرز المعين. إذا قدر أنه تهاون أول الأمر وضعها في دونه ثم تنبه واهتم فردها إلى الحرز المعين حصل المطلوب وحصل الحفظ وتلفت في الحرز المعين. نعم. وكذلك لو فرط أي وديعة، فرط في الأول ولكن الله سلم، فرط ولكن الله سلم ثم تدارك ووضعها في مأمن، وضع الوديعة في مأمن ثم تلفت، فهنا لم يتعد ولم يفرط، التعدي لم يظهر له أثر، لم يكن تلفها عن بسبب تعديه، لم يكن التلف بسبب التعدي بسبب التفريط، وإن حصل تفريط قبل ذلك لكن التلف لم يكن ناشئا عن تفريطه الأول. نعم.
قال: وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن.
أعوذ بالله. وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها، إنسان أودع دابة وقطع العلف عنها، له حالة: إما أن يكون بقول صاحبه قال أنت لا تعلف خلى تموت، والثاني قطعه بغير قول صاحبه ولا أمر منه، فإنه يضمن لأن هذا تعدي، هذا تعدي أو هذا تفريط. تعدي قطع العلف عن الدابة تعدي، فإن كان بقول صاحبها قال خلها تموت، يقول مقتضى كلامه أنه لا يضمن لأنه قطع العلف عنها بإذن أو بقول صاحبها، هو الذي ائتلفها. وعندي في هذا نظر والله أعلم، يمكن أن يقال إن هذا لا يجوز، إذا قالوا لا تعلفها خلها تموت أقول خذ وديعتك، إذن خذها ولا أقبل أن تكون عندي، فإن بقيت عندي أعلفتها وعلى صاحبها الضمان على مالكها، يعني قيمة العلف إذا كان المودع قد أعلفها بنية الرجوع على المالك، أما أن يتركها تموت فهذا حرام من التعاون على الإثم والعدوان. ترك الدابة حتى تتلف بقطع العلف هذا ظلم، فلا يجوز للمودع أن يوافق على قول المودع اتركها لا تعلفها. اقرأ شرح هذه الجملة.
أحسن الله. قال: وإن قطع العلف عن الدابة المودعة بغير قول صاحبها ضمن، لأن العلف من كمال الحفظ.
لأن العلف من كمال الحفظ. نعم.
بل هو الحفظ بعينه.
نعم.
لأن العرف يقتضي علفها وسقها.
نعم.
فكأنه مأمور به عرفا.
نعم.
وإنها المالك عن علفها وسقها لم يضمن لإذنه في إتلافها أشبه ما لو أمره بقتلها.
لا فرق كبير.
لكن يأثم بترك علفها إذن لحرمة الحيوان.
صحيح أنه لا يضمن، صحيح أنه لا يضمن، لكنه يأتمن، فلا يجوز له أن يوافق على هذا. هذا كلام جيد، لكنه يأثم، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، بل عليه أن يردها إليه ولتتلف عند مالكها. نعم. بعد
كلام محمد
إيه؟
قال: وعلم من قول المؤلف أنه لو قال صاحبها لا تفق عليها فتلفت فإنه لا يضمن.
نعم.
لأن صاحبها أذن له فيما يقتضي
تلفا
فلم يضمن له، كما لو أذن له في ذبحها فذبحها فإنه لا ضمان عليه. هذا ما قاله المؤلف رحمه الله، لكن فيه نظرا، لأن ترك البهيمة تموت عطشا وجوعا إثم يعذب عليه الإنسان في النار، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه رأى في النار امرأة عذبت في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها. ويكون صاحبها قد أذن له في شيء محرم، ولا يجوز الموافقة على شيء محرم، فيكون عليه الضمان، لأنه لو شاء لقال لصاحبها لما قال لا تنفق عليها إذن لا أقبلها، لأنه يلحقني الإثم. فالصواب أنه يضمن، ولكنه في هذه الحال يجعل ما ضمنه في بيت المال.
بس
يجعل ما ضمنه في بيت المال، ويحرم إياه صاحبها ولا يعطى صاحبها ولا يعطى شيئا، لأنها تلفت بقول من صاحبها يقتضي تلفها. لكننا نضمن هذا الذي وافقه على المعصية ونجعل ما ضمنه في بيت المال، هذا هو القول المتعين، وعليه يحمل قول من قال من الأصحاب إنه يضمن، يعني يحمل قولهم إنه يضمن على أنه يضمن
لا يضمن، إنه
يحمل قولهم أنه إنه يضمن على أنه يضمن، ولكن يجعل في بيت المال جزءا جزاء لصاحبها وعقوبة له.
لا الله أعلم، كأن القول الأول كأنها أظهر أنه ما يضمن لكنه يأثم، يبوء بالإثم، يبوء بالإثم. إلا أن يضمن نوع من التعزير، ويستوجب التعزير إذا علم أنه ترك البهيمة الحيوان حتى يتلف جوعا وعطشا، فإنه يستوجب التعزير، وقد يكون تضمينه من قد يكون تضمين وتعزير. نعم. بعد
الله إليك. وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه.
يقول إن عين جيبه، قال حطها بجيبك، هذا اللي في الصدر، هذه الفلوس الآن حطها بجيبك، هذا أو هذا الذهب حطه في جيبك اللي بصدرك، فحطها فجعلها في كمه، لفها نفذ له كم واسع وحطها في كمه، أو حطها في مخبات الجنب. مخبات الجنب ليست حرزا، إذا كان الإنسان رايح للسوق جيب الجنب أو مخبات الجنب هل هي حرز؟ حرز للفلوس يا شباب؟
لا.
لا. ها؟ أكثر ما تتم السرقة بهالطريقة، بعض الحبيبين والأغرار اللي ما عندهم يضع المال الكثير يضعه في مخبات ويروح للسوق، أو يروح في الحرم يطوف يطوف، أو كما يذكرون الآن عند التجمع لتشيع الجنازة أو حمل الجنائز، نبهوني في لصوص يتحينون هذه المواقف وهذه الازدحامات، لكن اللي هنا ما هو اللي هذه، شوف ما يبذي، لا الجيب الثاني هذا اللي تكون فتحته داخلية، أما هذه ليست أيضا كذلك، هذه ليست حرزا. نعم. بعد
يقال
ان العرف الان لا ما هو عرف عرف تفريط لا ابد انت مفرط بحلالك انت اذا وضعت جيب فلوسك في جنبك ورحت للسوق في الازدحامات انت مفرط نعم ها والله هذه ذي ها
في الجنب
لا لا في الجنب
هنا داخلية
لا هي كل اللي في الجنب أو شيء نعم نعم ايش جيب القميص هذا هو يريد كده يريد هذا هذه في الجيب هذا نعم ما ادري يمكن تصورها بالردون تعرف الردن ها يمكن يصير نعم يلف شيله يمسكوا بيده أقول لا لك سهل هذه أمور ترتبط بالعادات والعراف نعم
وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن
يعني المودع إذا دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله هو إنسان له يعني أمين له موظف عنده هو المسؤول هو اللي يحفظ المال ويلاحظه فدفع المودع الوديعة إلى من يحفظ ماله لم يضمن لو تلفت لأن هذا قائم مقامه أو دفعها لمن يحفظ مال صاحب الوديعة ربها يحفظ مال ربها أعطيناها أمين صاحب الوديعة أما إذا دفعها الإنسان المودع لمن يحفظ ماله فالأمر فيه ظاهر إذا قدر إنها تلفت من غير تعد ولا تفريط لم يضمن لكن إذا دفعها إلى من يحفظ مال صاحبها فيمكن لقائل أن يقول ما الذي جعلك تعطيها للآخر لكن يمكن أن يحفظ مال صاحبها ما يثق لا يثق به بالنسبة لهذا المال المعين فيمكن أن يكون فيها نظر يعني لو يقول المودع أنا لو أردت أن أعطيها لفلان أعطيتها إياه بدونك حتى رددتها إلي أعطيكها لتحفظها مع مالك ثم تردها إلى يعني خادمي أو الوكيل على مالي أو الحفيظ على مالي نعم في شيء عندك في الشرح ايش قال عليه
قال
وإن دفع لمن يحفظ ماله أو مال ربها
قال أو ردها لمن يحفظ مال ربها لم يضمن لجريان العادة به ويصدق في دعوى التلف والرد
ويصدق
ويصدق في دعوى التلف والرد كالمودع
طيب ما في شيء إضافة
ما ذكر شيء
ما عندكم شيء
الشيخ محمد أحسن
إيه؟
المسألة الأولى قال وإن دفعها المودع إلى من يحفظ ماله يعني لو أن المودع عنده غلمان أو خدم أو أولاد يحفظون ماله فدفعها إليهم فإنه لا ضمان عليه لأن هذا ما جرت فيه العادة
نعم
والإنسان الكبير السيد الشريف لا يمكن أن يتولى حفظ الوداع بنفسه بل لا بد أن يكون له من يحفظ ذلك من خدم أو أولاد أو عبيد أو زوجات
المهم إذا دفعها إلى من يحفظ ماله فتلفت فإنه لا يضمن إلا إذا نص صاحبها عليه وقال لا تعطيها أحدا هي مني إليك ومنك إلي فهنا يضمن لأنه عين حفظا أقوى من حفظ العادة.
نعم عطى عندك في خاصتك في أحرز مكان عندك. نعم.
المسألة الثانية قال وهذه المسألة فيها خلاف فمن العلماء من يقول إنه إذا دفعها إلى من يحفظ مال ربها بغير إذن ربها فإنه ضامن لأنه لم يوكل في دفعها إلى غيره والذي ينبغي أن يرجع في ذلك إلى العرف فما جرى به العرف اتبع وما لم يجر به العرف لم يتبع فالأشياء الثمينة جرت العادة أنها لا ترد الوديعة منها إلا إلى صاحبها بنفسه والأشياء العادية كالأواني والفرش والبهائم جرت العادة أنه يتولى قبولها عند ردها من يحفظ مال ربها فيرجع في ذلك إلى العرف فما جرى العرف بأنه يدفع إلى من يحفظ مال ربها فدفعها إليهم فلا ضمان عليه وما جرى العرف بأنه لا بد أن يسلم إلى نفس المودع فإنه عليه الضمان.
فلهم طيب جدا يعني دي أشياء سهلة إذا ردها إلى من يحفظ مالها أشياء ثمينة أموال فلوس يأتيها بفلوس يعطيها للزوجة ولا يعطيها للخادم ولا يعطيها لحد الأولاد تفصيل حسن. نعم إيش بعدك
الله وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يطالب
وعكسه الأجنبي والحاكم لو دفعها إلى أجنبي ليحفظها فإنه يضمن يعني هذا نوع من التعدي ما دفعتها لتعطيها فلان أو فلان يعني أردت أن تحفظها مع مالك وكذلك دفعها للحاكم لأنه يعني يمكن إذا دفع للحاكم يمكن الحاكم متسلط يمكن يستولي عليها يمكن الحاكم إذا دخلت عنده ما تطلع إلا بجهد جهيد أو تذهب وعكسه الأجنبي والحاكم مش قال وعكسه شرح
قال وعكسه الأجنبي والحاكم بلا عذر
أعتقد طيب لأنه قد يكون ملجأ يعني قد يحدث أمر يضطره إلى أن يدفعها لأجنبي أو يدفعها للحاكم لأن صاحبها غائب بعيد والرجل الآن لا يستطيع أن تبقى عنده الوديعة الآن أصبح يعني في الأمن مضطرب فيه يخاف عليها الآن أو هو مضطر للسفر ولا يمكن يتركها عند سفهاء عند أولاده فاضطر إلى أن يودعها عند أمين أجنبي أو يردها للحاكم فقوله بلا عذر جيد. نعم
فيضمن المودع بدفعها إليهما لأنه ليس له أن يودع من غير عذر.
نعم بعد
صلى الله عليه وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يطالبان إن جهلا
ولا يطالبان يعني الأجنبي والحاكم لا يطالبان إن جهلا هذا في الشرح
لا في المتن
وش يقول
قال ولا يطالبان أي الحاكم والأجنبي بالوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريط إن جهل جزم به في الوجيز
إن جهلا
نعم
يعني إن جهلا أنهما لغير المودع
قال في الحاشية أي بأنها وديعة وقد غرهما
إيش
بأن جهلا قال في الحاشية أي بأنها وديعة وقد غرهما نعم
يعني دفعها إليهما من غير أن يبين إنها وديعة لفلان أو لفلان أعد العبارة عندك
سأل الله ولا يطالبان إن جهلا
ولا يطالبان إن جهل. إيش قال في الشرح؟
قال إن جهل جزم به في الوجيز، لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ.
إيش؟
لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ، فلا يجب على الثاني ضمان، لأن دفعا واحدا لا يوجب ضمانين. وقال القاضي له ذلك، فللمالك مطالبة من شاء منهما.
هذا أظهر، هذا أظهر، خصوصا إذا علم استقر الضمان، يعني له أن يطالب أيهما من شاء، لأن كل منهما مؤتمن، كل منهما مودع. فالأظهر أنه أن لصاحب الوديعة أن يطالب من شاء من المودع الأول أو الأجنبي إذا تلفت عنده ما دام أنه ضامن. إن تلفت عند الأجنبي بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليها أصلا، يصير الضمان على الأول إذا دفعها من غير عذر، من غير عذر كما تقدم يضمن الأول. وإن تلفت بتعد أو تفريط عند الأجنبي فلصاحبها مطالبة من شاء منهما. هذا هو الذي يقتضي كلام القاضي كما ذكرت. نعم.
أحسن. قال على قوله جزم به في الوجيز،
إيه؟
قال الحاشية وغير واحد من الأصحاب.
نعم.
أنه إن لم يعلم فللمالك تضمين الأول.
إن لم يعلم إيه؟
أي أنه إن لم يعلم فللمالك تضمين الأول.
نعم.
وليس للأول الرجوع على الثاني، لأنه دخل معه في العقد على أنه أمين، وإن أحب المالك تضمين الثاني فليس له تضمينه. واختاره القاضي في المجرد وابن عقيل والشيخ تقي الدين، وهو مذهب أبي حنيفة. وقال
وش اللي اختار الشيخ تقي الدين؟
هنا
وش اختار؟
قال أحسن الله إليك، اختار على أنه ليس له الرجوع على الأول.
شو يقول؟
قال أحسن الله إليك وغير واحد من الأصحاب، أي أنه إن لم يعلم فللمالك تضمين الأول، وليس للأول الرجوع على الثاني.
وليس للأول الرجوع على الثاني،
لأنه دخل معه في العقد على أنه أمين.
على أنه أمين، هذا إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط. صح. إذا تلفت عند الأجنبي من غير تعد ولا تفريط فلصاحب الوديعة أن يطالب الأول ويضمن الأول فقط، وليس لهذا الرجوع على العقد، لأنه أمين له.
قال وإن أحب المالك تضمين الثاني فليس له تضمينه. واختاره القاضي في المجرد وابن عقيل والشيخ تقي الدين.
نعم أحسنت.
ثم قال أحسنك على قول القاضي الثاني، وقال القاضي له ذلك فللمالك مطالبة من شاء منهما. قال في الحاشية اختاره في موضع والموفق والشارح، وقال هو أقرب إلى الصواب وهو المذهب عليه العمل.
يعني مطالبة من شاء منهما.
إيه نعم.
مطالبة من شاء منهما ما يصور فيه، تختلف الأحوال. الذي يظهر الآن عندي أنها إن تلفت عند الأجنبي مثلا بغير تعد ولا تفريط مع علمه وهو يجهل أنها وديعة لغيره، جاهل بذلك، فليس للمالك إلا أن يطالب الأول، لأنه قد تعدى بدفعها لغيره، بدفعها للأجنبي. فإن تلفت عند الثاني بتعد أو تفريط فهي مضمونة، فللمالك أن يطالب من شاء منهما. بل أو كان عالما الأجنبي، إذا كان عالما بأنها ليست للمودع الثاني فإنه أيضا طريقه وتلفت من غير تعد ولا تفريط لكنه عالم، فإن طريقه على الأول، يعني للمالك أن يطالب الأول، فإن تلفت عند الثاني بتعد أو تفريط فله أن يطالب من شاء منهما، للمالك أن يطالب المودع الأول أو الأجنبي. شيء بعده
السلام عليكم. قال وإن حدث خوف أو سفر
إلى آخره، متسلسل الكلام سبحان الله.